إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، لا يزال واقعنا على حاله، لم يتغير منه شيء، ولا تزال بلادنا تعاني فتنة بعد فتنة وشدة بعد شدة، وكلما حاول البعض إطفاء نيران الفتن اشتعلت من جديد وعادت أشد وأفظع مما كانت. ولا يزال الناس يعانون معاناة شديدة من الفساد العام في كل شيء، ولا تزال نفوس الناس بين نفوس مليئة بالغل والحقد وبين نفوس مليئة بالضعف والخور وبين نفوس مليئة بالحيرة، لا يدرون إلى أين يسيرون ولا كيف يتجهون. والأمة كل عضو من أعضائها ممزق أو مجروح أو يسيل دما أو يسيل قيحا والعياذ بالله تعالى، فما المخرج وما السبيل وكيف النجاة؟ لقد تكلمت في خطبة سابقة عن سبيل الخروج من هذه الأزمة، ولكن لا تزال الأزمة باقية ولا يزال الناس بعيدين عن سبيل الخروج منها وعن الطريق الذي ينجيهم من هذه الأزمة التي حلت بأمتنا. وأقول إنه لا نجاة لنا على مستوى الأمة كلها وعلى مستوى بلدنا الحبيبة وعلى مستوى الأفراد، لا مخرج لنا إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، لا مخرج لنا إلا بتحقيق الإيمان. الإيمان طوق النجاة، ونحن لا نقول هذا دروشة، ولا نقول هذا عجزا سياسيا، ولا نقول هذا حيرة، وإنما نقول هذا لأنه هو بحق السبيل الوحيد إلى نجاة الأمة أفرادا وجماعات. تحقيق الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصادق الذي لا يعتريه شك ولا ريب، الإيمان المصحوب بعمل صالح يرضي الله عز وجل ويخدم الدين ويخدم الأمة ويحاول إصلاح ما فسد منها. إن سبيل الإصلاح الأول هو الإيمان، لأننا جربنا كل طريقة أخرى ووسيلة أخرى فلم يفلح الناس في تحقيق الإصلاح. كان البعض يظنون أنه إذا تغير الحاكم ورأس الدولة تغير كل شيء واستقامت الأحوال وصلحت البلاد، وقد تغير الحاكم ولا تزال الأمور على حالها، وصرنا ما بين اثنين، ما بين رجل جبار طاغية ظالم متغطرس نهاب للبلاد ضعيف أو عاجز لا يملك من الأمر شيئا، وقد يكون هذا عذرا له لا عيبا فيه، وقد تكون الدولة كلها تحاربه، قد يكون، وقد يكون كذلك ضعيفا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شكيمة يوقف بها المفسدين عند حدودهم، ولا بد. فتغيير الحاكم ليس هو وحده الحل، ووضع قوم مكان قوم ليس هو وحده الحل، ولكن الحل قبل هذا كله والسبيل الأول والأمثل قبل هذا كله هو أن نرجع بحق إلى الله، هو أن نحقق بصدق عبوديتنا لله، هو أن نتجرد لله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وسلوكنا وغاياتنا، أن تكون غايتنا بحق هي رضوان الله وتحكيم شريعته، وأن يكون التعامل على هذا الأساس. الإيمان هو طوق النجاة أيها الإخوة الكرام. وأنا سأعرض عليكم ثمرات من ثمرات الإيمان، وهي في الوقت ذاته صفات من صفات المؤمنين، إذا استطعنا أن نحققها تحقق لنا ما نصبو إليه، وتحقق لنا ما نريده أو يوشك أن يتحقق لنا. إن الإيمان أيها الإخوة الكرام هو السبيل لإصلاح أحوالنا كأفراد، هو السبيل لإصلاح أخلاقنا وسلوكياتنا بين بعضنا البعض، هو السبيل إلى ضمان الحياة الآمنة المستقرة بين الناس. وقد جاءنا الزمن الذي لا يأمن الإنسان فيه على نفسه حتى من أقرب قريب إليه إلا من رحم الله عز وجل، فلا بد من عودة إلى حقيقة الإيمان، ولا بد من تطبيق صادق للإيمان. الإيمان أيها الإخوة الكرام سبيل إلى تحقيق الأخوة بين الناس. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن الآن أحوج ما نكون إلى وحدة حقيقية تجمع الصف الإسلامي كله وتوحد بينه وتؤلف شمله، لأن الأعداء كما ترون يتكالبون على أمتنا من الداخل ومن الخارج، فكان لابد من اجتماع الكلمة، وكان لابد من توحيد الصف. وأما أن يخطئ بعضنا بعضا ويخون بعضنا بعضا ويصر البعض على تطبيق مبدأ القطب الواحد أن يكون هو والكل من تحته والكل يكون تحت إمرته وتحت إرادته هو، فهذه ليست الأخوة التي تصلح معها أحوال البلاد. نحن نحتاج إلى وحدة وأخوة قلبية إيمانية حتى تتحقق الوحدة السياسية. إننا عانينا كثيرا من قبل من أن بعض إخواننا يتركون إخوانهم ويتحالفون مع أعداء قضيتهم، إن كانت القضية هي الشريعة وهي الإسلام. ثم رأينا هؤلاء الأعداء ينقلبون بعد ذلك وهم لا يقيمون وزنا لأحد ولا يحترمون أحدا ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة في هذه البلد. وأعداؤنا في الخارج يدبرون لهذا، حينما لم يستطيعوا أن يحتلوا البلاد احتلالا عسكريا استطاعوا أن يفرقوها شيعا وأحزابا، يحارب بعضها بعضا ويريد بعضها أن ينتصر على البعض الآخر في منافسة غير شريفة على الإطلاق، ما هي إلا مجرد تطبيق لخطة العدو والتي مفادها فرق تسد. هكذا فعلوا معنا، وهكذا يريدون لمصر، يريدون لها خرابا داخليا يمزق شملها، وهم في ذات الوقت يستخدمون أيدي خبيثة يدبرون بها هذه الخطة لإحراق البلاد. ولعلكم رأيتم وسمعتم أن كثيرا من هؤلاء المخربين والذين تورطوا في أعمال الإحراق والذين صورت لهم الصور وهم يوزعون الأموال على الناس، كثير منهم من غير المسلمين، يستخدمهم العدو ليفرق بهم بين صفوف الأمة، حتى إذا قامت الأمة لتعاقب الجاني أيا كان مسلما أو غير مسلم، اتخذ الأعداء ذريعة من ذلك وقالوا إنها فتنة طائفية، إنه اعتداء على حقوق الأقلية في مصر. وهكذا تدبير خبيث ولا ينتبه له إلا القليل. فنحن أحوج ما نكون إلى تحقيق الأخوة فيما بيننا، وليس من الأخوة الإقصاء المتعمد للناس، وليس من الأخوة الأثرة والأنانية، لأن المسؤولية ليست غنيمة، إنما هي غرم عظيم شديد يجب أن يتقاسمه الكل ويتشاطره الكل ليخف الحمل على الكل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أيضا يجب أن يتحقق بيننا نحن كأفراد. إن كثيرا من الناس لا يعمل إلا لنفسه وفقط، لا يريد إلا أن يأخذ هو المال وغيره لا وجود له، لا يريد إلا أن يأكل هو حتى ولو جاعت الدنيا كلها، يعيش هو ولو مات الناس جميعا. وهذه ليست أخلاق المؤمنين التي يتحقق للأمة بها النصر. الإيمان طوق النجاة. لو تحققت الأخوة فيما بيننا ولو تحقق الإيمان فينا لرعى الجيران بعضهم بعضا، ولصار بين الناس نوع من التكافل والتراحم يخفف وطأة البلاء على الناس. فإن كثيرا من الناس والله يا أيها الإخوة يعاني معاناة شديدة، يعاني حتى في طعامه وشرابه، وكثير من الناس كما قلت من قبل يموت من شدة التخمة. فنحن بين إنسان يكاد يموت جوعا وآخر يكاد يموت تخمة ولا يرعى حقوق الناس من حوله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشر، ومن أكبر الشر أن يأكل الإنسان وجاره جائع إلى جنبه. وقد جاء في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها: ليس بالمؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه، ليس بالمؤمن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من جار يوم القيامة متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما منعني من فضله، لما تركني أبيت جائعا ومنعني من فضل الطعام والشراب الذي عنده. الإيمان طوق النجاة وسبيل الأمان. الإيمان طوق النجاة لأن الإيمان يأمرنا بالأمانة، وكل مسؤول عن رعية ولو كانت فردا واحدا فإنما هي أمانة هو مسؤول عنها، لا بد أن يؤدي حقها ويؤدي حق الله عز وجل فيها. روى أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وقال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له. كثير منا ضيع أمانته أيها الإخوة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة مسؤولية الجميع، مسؤولية الأفراد، أن يكون الإنسان أمينا على نفسه، أمينا على دينه، أمينا على ما استرعاه الله عز وجل من أهله وأولاده وزوجه، أمينا على طالبه الذي يدرس له ويعلمه، أمينا على المريض الذي عنده إن كان طبيبا، أمينا على الرجل الذي يدافع عنه فلا يدافع عنه إلا بحق وينتصر للحق. هذه هي الأمانة. والأمانة أيضا هي أن توسد الأمر إلى أهله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يجب أن تختار الرجل الكفء الأمين، ليس شرطا أن يكون تابعا لك، ولا تابعا لحزبك ولا منضويا تحت لواء جماعتك. المهم أن يكون كفؤا في دينه وفي علمه وفي الوظيفة التي يتولاها. هذه هي الأمانة التي نريدها، ولو تحققت لتحققت لنا النجاة. الإيمان يا أيها الإخوة الكرام هو طوق النجاة. الإيمان طوق النجاة لأنه يحافظ على حرمة المؤمنين ويصون كرامتهم ويمنع إيذاءهم بأي لون من ألوان الأذى، ويبين أن من آذى مؤمنا ولو بكلمة يسيرة فإنه معرض للعقوبة من الله عز وجل إن لم يتب إليه. وها نحن نرى بأم أعيننا ونسمع هؤلاء الذين يؤذوننا ويؤذون الناس ويؤذون الدولة كلها، يسفكون الدماء ويحرقون المنشآت والمؤسسات بحجة أنهم يثورون، ولا أدري أي ثورة تدعو إلى الخراب هذه، ولا أدري أي ثورة فقدت كل مقومات الكرامة والإنسانية هذه، أليست هي ثورة على الظلم؟ فلماذا حين يحكم على الظلمة والقتلة يهيج الناس ويريدون أن يخرجوا، يخرجوا المجرمين من سجونهم وإلا أحرقوا البلاد كلها؟ هل هذه ثورة أم هذه همجية؟ أم هذه وحشية لا تليق أن تكون بين البشر أبدا؟ ولا يمكن أن يكون البشر على هذه الوتيرة أبدا. فالإيمان يأمر بكف الأذى، يأمرك أن تدع الناس من شرك، يأمرك إذا كان في كلمتك هذه شر أن تكف عنها. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. يعبد الله ويدع الناس من شره، يكف أذاه عن الناس. إن لم يستطع أن يعمل شيئا من الخير على الإطلاق فإنه يكف أذاه عن عباد الله عز وجل. الإيمان طوق النجاة لأنه يضمن لكل إنسان أن يكون معافا من إيذاء الناس بألسنتهم. ونحن نرى الآن صار أسهل شيء، بل صار الإعلام المضلل كله قائما على هذا الإيذاء، الإيذاء بالألسن، بالكذب وبالسب وبالشتم وبالسخرية وما إلى ذلك، ولا تراعى حرمة لأحد ولا تراعى كرامة لأحد، بل قد تراعى كرامة الضلال والبعيدين عن منهج الله عز وجل، ولا تراعى كرامة لعالم ولا لفاضل ولا لرجل حقيقي في البلد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الإنسان لا ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى إلا إذا أحسن وآمن إيمانا حقيقيا وصدق في إيمانه بربه تبارك وتعالى وحفظ الناس من شر لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. نقول هذا للشباب المفتونين بمواقع التواصل الاجتماعي والذين لا يستطيع أحدهم أن يسكت، لا بد أن يتكلم بأي شيء وفي عرض أي أحد، نقول له: احذروا، فإن هذا من أكبر الأذى الذي يعاقب الله عز وجل عليه. فالإيمان إذن طوق النجاة من الأذى، لأنه يأمر بكف الأذى، والإيمان طوق النجاة لأنه يربي أتباعه على الحياء والعفة، يربي أتباعه على احترام الغير، يربي أتباعه على مراقبة الله عز وجل. وقد سبقت لنا خطبة في الحياء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والكلام إنما هو على التوبيخ والذم، وقد يحمل على المعنى الآخر: إذا لم يكن في الأمر بأس فافعله، ولكن الأقرب أن هذه صورة بلاغية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، طالما أنك لا تخاف أحدا ولا تراقب أحدا، لا تراقب ربك ولا تراقب أحدا من الناس ولا تقيم وزنا لأحد، فاصنع ما شئت، كما قال الله عز وجل مهددا: اعملوا ما شئتم. الحياء الذي افتقدناه كثيرا في أيامنا، الحياء الذي يجعل الناس يستحيون من الله فلا يفعلون إلا ما يرضيه تبارك وتعالى، الحياء الذي يجعل الناس يستحيون من أنفسهم فيصونون مروءاتهم عن الوقوع في سوءات الأخلاق والأفعال. الإيمان طوق النجاة لأنه يأمر أتباعه بحسن الخلق عموما في كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد رأينا في أيامنا كما قلت من قبل نتائج هذه الثورة عند كثير من الناس، فهموا أن الثورة إنما هي ثورة على القيم، إنما هي ثورة على المبادئ، إنما هي ثورة على الأخلاق، فأرادوا أن يغيروا كل شيء ويثوروا على كل شيء، حتى إن كثيرا منهم يثور حتى على دينه الذي أنزله ربه، فيأخذ ما يريد من الشرع ويترك ما لا يريد وما لا يوافق هواه وما لا يناسب مزاجه، لأنه يتعامل كما يريد هو لا كما يريد منه الله ولا كما يريد منه الإيمان. الإيمان طوق النجاة يضمن لك العيش الكريم حتى في أسرتك بينك وبين أهلك. إن كثيرا من الناس يشكون من زوجاتهم لسوء المعاملة أو لأنها لا ترضى بالحياة التي نحياها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. كثير من الناس يقول أريد امرأة تعينني على إيماني، تعينني على ديني، لا تتضجر دائما كلما رأتني لقلة ذات اليد، وإنما تحتمل معي وتصبر. يقول ثوبان رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال لما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة، لو نعلم أي المال خير فنتخذه، أو لو علمنا أي المال خير فنتخذه، أي المال خير؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، تصبر على شظف العيش ومضايقه، وإذا وسع الله عز وجل في العيش فإنها لا تتكبر ولا تتبطر، ولكن تشكر نعمة ربها عليها. زوجة مؤمنة تعين الرجل على إيمانه، كهذه التي أخبر عنها شريح القاضي أنه مكث معها أسعد أيام حياته، ما سمع منها كلمة قبيحة قط، كانت موافقة له في كل شيء. وإن من رحمة الله عز وجل بالرجل أن يرزقه زوجة موافقة له، لكن موافقة له في الحق لا في الباطل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجة كهذه التي حدث عنها الإمام أحمد رحمه الله، قال مكثت مع أم صالح 20 سنة فما اختلفت معها في شيء واحد. 20 سنة لم يختلف معها في شيء واحد، لأن هذا الزواج إنما قام على الإيمان. فالإيمان يا أيها المؤمنون طوق النجاة، الإيمان كما قلت سبيل إلى التراحم والتعاطف بين المسلمين، سبيل إلى أن يشعر الإنسان بإخوانه ويتألم لألمهم، حتى أن يذكرهم بدعوة من دعواته، حتى أن يدمع لهم دمعة من الخوف والإشفاق عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإيمان طوق النجاة، لأنه يحفظ دماء الناس ويصونها ويراعي حرمتها. والدماء في الإسلام ليست هينة أبدا، وما أهونها اليوم، ما أهونها وما أشد هوانها حين يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وحين يسفك المسلمون بعضهم دماء بعض لأي سبب من الأسباب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وهو عند الكعبة: ما أعظمك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن واحد لأكبهم الله في النار. الإيمان طوق النجاة، لأن المؤمن مسؤول عن رعيته، لا يترك ثلة فاسدة مفسدة تلعب في مقدرات البلاد، لا تخرج جماعة ملثمة تفعل الأفاعيل ثم لا يقبض عليها ولا تؤدب ولا تحاسب الحساب العسير اللائق بها. إن للرفق زمانا وإن للحزم أوانا، وإن الرجل المسؤول عن الأمة يجب أن يجمع بين هذا وهذا، أن يعلم متى يكون رفيقا ومتى يكون حازما قويا في ذات الله، ليصون دماء الناس أن تسفك كل يوم كما هي تسفك الآن. الإيمان طوق النجاة في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، لأن الإيمان يأمرنا أننا إذا ضاقت بنا السبل وبارت الحيل وتعثرت الأمور واشتدت الفتن وتراكمت الكروب وتكالبت الفتن على الأمة لتأكلها، فإن الإيمان يأمرنا أن نستغفر الله وأن نترك معصية الله وأن نراجع ديننا وأن نعمل عملا صالحا يعيننا على تفريج الكروب. أما أن يخرج الإنسان وهو في أوج الأزمة وفي غمار البلاء فيبارز بالمعصية ويجاهر بالمعصية من أجل أن يجامل إنسانا أو من أجل السياسة المنكرة التي لا تقيم وزنا لدين ولا لقيمة إلا قيمة الذي تغلب به العب به، هذا سبيل إلى ضياع الأمة. من المفترض إذا اشتدت الأزمات أن يجأر الناس إلى الله، أن يرجع الناس إليه، أن ينظر الراعي والرعية ما هي المعاصي، ما هي المخالفات التي نحن مقيمون عليها أو يقيم عليها أفراد الأمة، ويؤمر الجميع بتركها. وهذا من الإيمان. وأما أن ترتكب المعاصي في الوقت الشديد العصيب فمتى تخرج الأمة من كبوتها؟ وإنه لشيء مؤلم جدا أن يقام احتفال تحضره راقصات ويرعاه حزب إسلامي، إنه للعار بحق أن تحضر راقصة لتمتع الناس كما يقولون بحجة الاحتفال القومي، العيد القومي للغردقة، ويكون هذا الاحتفال الراقص تحت رعاية حزب إسلامي أو يكون أحد رعاته، من أجل ماذا؟ يا ناس، الناس لا يرضون. يا ناس، يا ناس، أرض الله. يا ناس، قد رأيتم ماذا يريد بكم الناس. أما آن الأوان أن نرجع إلى الله؟ أما آن الأوان أن نستقيم على منهج الله؟ حتى متى نظل نجامل البشر؟ ورحم الله صلاح الدين، أيام مضت نحدث عنها ونسأل الله أن يعيدها. صلاح الدين لما كان يعد الجيش لحطين، كان يمر على أهل الخيمة فيجدهم يضحكون ويلعبون ويغنون، فيقول من هنا تأتي الهزيمة، ويمر على قوم آخرين يذكرون الله عز وجل أو يقومون الليل ويقرؤون القرآن، فيقول من هنا يأتي النصر. أيها العاملون للإسلام، متى يكون بعضنا عاملا للإسلام بحق، خادما للشريعة بحق، يطبق الشريعة في نفسه حتى يستطيع أن يطبقها على غيره؟ الإيمان أيها الإخوة الكرام هو طوق النجاة، لأن الإيمان يأمر المؤمنين أن يغيروا المنكرات بقدر ما يستطيعون، وأن لا يسكتوا عنها حتى لا يألفوها وتشيع في بلادهم ويفعلوها هم بعد ذلك. وقد لعنت اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم لأنه كان يجلس أحدهم إلى أخيه وهو يفعل المنكر والحرام، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه، فلعنوا، نسأل الله السلامة، لعنوا بهذا. فيجب أن تغير الأمة المنكر بقدر ما تستطيع. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان. فأين من ينكر بحق وبوعي على المنكرات التي تحدث هنا وهناك؟ أين من ينكر هذا لله؟ لا من أجل الإعلام، ولا من أجل أن يكون قد تكلم، ولا من أجل أن يكون خرج بتصريح، ولكن لله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. لا الإيمان حبة خردل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق، وأن يجعل الإيمان طوق النجاة لنا من بلايا الدنيا ومن عذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان طوق النجاة، لأنه يربي أتباعه على الثقة بالله عز وجل واليقين في موعوده تبارك وتعالى، ويربيهم على صدق التوكل عليه، بأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو اجتمعت الأمة كلها على أن تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. نحن أحوج ما نكون إلى تحقيق الإيمان ليكون طوق النجاة لنا من الأزمات النفسية التي تصيب كثيرا من الناس، خوفا على أرزاقهم، وخوفا على حياتهم، وخوفا على مستقبلهم ومستقبل أولادهم. يجب أن يعلم المؤمن أنه إذا كتب الله له أو لولده رزقا فإنه سيأتيه وسيصل إليه، ولو حالت الدنيا كلها بينه وبين هذا الرزق. قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووعد الله عز وجل بالفرج والمخرج لمن صدق في التوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإيمان أيها الإخوة الكرام سبيل إلى السعادة، فكم من أناس معهم الأموال الطائلة ولكن نفوسهم غارقة في بحار النكد والشقاء، لأنهم لم يستضيئوا بنور الإيمان، ولم يتذوقوا حلاوة الإيمان ولذة الذكر وأنس المناجاة للحي القيوم تبارك وتعالى. فمن أراد النجاة من التعاسة والهم والنكد والشقاء فعليه أن يصدق في إيمانه بالله، ساعتها يحيى الحياة الطيبة الكريمة. وهذا نقوله للأفراد وهو على مستوى الأمة كلها كذلك. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. وفي المقابل فإن إعراض الناس عن تحقيق الإيمان وإعراضهم عن الذكر وإعراضهم عن تحكيم شرع الله في أنفسهم حتى يحكمه الله في دولهم سبيل إلى المعيشة الضنك والشقاء الملازم. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. المعيشة الضنك إنما تكون بالإعراض عن شرع الله عز وجل، قولا وعملا واتباعا وتطبيقا وتنفيذا لأحكام الله وأوامره واجتنابا لنواهيه وزواجره. وهو يقول في الآخرة: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لا، لم تكن بصيرا، إنما عميت بصيرتك عن الإيمان في الدنيا، فأعمى الله بصرك وألقاك في جهنم في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. الإيمان سبيل السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. الإيمان طوق النجاة من فتنة الدنيا، بل من فتن الدنيا الكثيرة، طوق النجاة من فتنة القبر، طوق النجاة من عذاب النار. الإيمان طوق النجاة من الضلالة والحيرة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان طوق النجاة من آثار الذنوب والمعاصي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الإيمان سبيل إلى تمكين الأمة وعزتها ونصرها. ولا تنصر الأمة إلا إذا حققت الإيمان. وإنما الموعودون بالتمكين والنصر هم المؤمنون بحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا أيها الإخوة الكرام، وحدوا الله وحققوا الإيمان بالله، وارجعوا في أقوالكم وأفعالكم وأخلاقكم ومعاملاتكم ووظائفكم وأعمالكم وسلوكياتكم ومناهجكم وتصريحاتكم وسياساتكم إلى الله. ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، فقد طال البلاء. ارجعوا إلى الله، فقد عم الغلاء. ارجعوا إلى الله، فقد انتشر البلاء. ارجعوا إلى الله، فقد أظلمت الدنيا واشتدت الظلماء. ولا مخرج لنا إلا أن نحقق الإيمان برب الأرض والسماء. فيا رب، يا رب، ارزقنا حلاوة الإيمان بك، وارزقنا تحقيق الإسلام والاستسلام لك. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا، اللهم اجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا، اللهم اجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، وطهر القلوب، وطهر القلوب، وطهر القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، وارحمنا برحمتك يا علام الغيوب. اللهم رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. يا رب انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، يا رب يا حي يا قيوم نتوسل إليك أن تنصر أهل السنة في سوريا، وأن تجمع على الحق شملهم، وأن تجبر كسرهم، وأن تهلك عدوهم يا عزيز يا قهار. واستطال ظلمه وبغيه على المسلمين، فأرنا فيه آية من آياتك. اللهم مزقه تمزيقا ودمره تدميرا. اللهم عجل لنا بخبر، اللهم عجل لنا بهلاكه. اللهم انصر المسلمين من المستضعفين في مالي. اللهم أهلك جنود فرنسا، اللهم أهلك جنود فرنسا ومن عاونها من أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أهلك طواغيت الحكام العرب الذين أعانوا فرنسا على حرب مالي. اللهم افضحهم يا رب العالمين. اللهم اجعلها وبال. اللهم انصر أهل التوحيد واخذل أهل الشرك والكفر والنفاق. اللهم دمر المنافقين. يا رب قد طال علينا البلاء، يا رب قد طال علينا البلاء، ونعلم أن ما أتينا إلا بذنوبنا. اللهم الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تسبب الأمراض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع عنا البلاء، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب نجأر إليك بقلوب منكسرة إلى اللهم لا ترفع لأعداء الدين راية، اللهم لا ترفع للمنافقين راية، اللهم لا ترفع للعالمانيين راية، اللهم لا ترفع للليبراليين راية، اللهم لا ترفع للرافضة راية. اللهم نكس راياتهم وعجل نهاياتهم ودمرهم ومزقهم كل ممزق. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وأموالكم ليجود الله عليكم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.